بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان حقوق الصديق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لكم الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحديثنا اليوم عن خلاف حصل بين اثنين ثالثهم النبي صلى الله عليه وسلم فاصل في هذا الخلاف. هذا الخلاف في الحقيقة يظهر لنا حقيقة الأخوة الصادقة السليمة وحقيقة الصحبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبين أبي بكر وعمر. فقد أخرج البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كانت بين أبي بكر وعمر محاورة، أي كلام وجدال، فأغضب أبو بكر عمر، فانصرف عنه عمر مغضبا، فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له، فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه، رضي الله عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. هذان الصحابيان الجليلان اللذان هما أفضل الناس بعد النبيين والمرسلين، يحدث بينهما من الخلاف وسوء التفاهم، بل والغضب وإغلاق الباب في وجه صاحبه كما يحدث من جميع الناس. والذي يميزهم عن جميع الناس أن هذا الخلاف الشديد لا يدوم طويلا ولا يحدث فرقة وعداوة، بل يزيدهما ذلك محبة وألفة وصلة. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يطلب من الفاروق أن يستغفر له ويسامحه، لم يفعل ذلك وأغلق الباب في وجهه. انظروا إلى هذا الموقف العظيم من أبو بكر، لم ييأس من هذا الذي حصل، بل ذهب إلى بابه واعتذر إليه. فحينما رأى أبو بكر رضي الله عن عمر لم يتقبل من صديقه وحبيبه، أصبح مهموما محزونا، كأن الجبال قد وقعت عليه، لأنه يخاف أن يكون قد آذى عمر أو بدر منه شيء أساء إليه. فما كان منه إلا أنه لم ييأس مع ذلك، بل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه ما حصل وأن عمر لم يقبل اعتذاره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم. فجاء وسلم ثم قال: إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك. انظر إلى هذا الهم من أن يكون قد أزعج صاحبه وهو عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله يا أبا بكر. فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن ندم على فعله وأحس بما بدر منه. أصبح عمر رضي الله عنه مهموما، لما أنه لم يقبل اعتذار أبي بكر، فأتى إلى منزل أبي بكر وهو في شدة الحزن، يقول أثم أبو بكر، أثم أبو بكر، يعني يسأل أهو موجود، أهو موجود؟ فقالوا لا، فازداد هما على هم، فما كان إلا أن توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا، فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يتغير من الغضب، حتى أشفق أبو بكر على عمر، فجثى على ركبتيه وقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. بدأ يدافع ويحاجج عن صاحبه وصديقه، بل ويحلف على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضرب لنا أعظم المثل وأحسن القدوة عليه الصلاة والسلام في صدقه لأبي بكر، فقال إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبتم، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي، فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ فما أوذي بعدها أبو بكر رضي الله عنه. هذه قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسرعة عفوهم ومسافحتهم، مهما بلغ من عظم الخطأ وكبره، إلا أننا نرى في هذا الموقف العظيم كيف حصل ما حصل من أبي بكر رضي الله عنه من الخطأ ومن الندم، وعمر كذلك من الخطأ ومن الندم ومن المسامحة بينهما، وكذلك ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن اعتز بصحبته وصداقته لأبي بكر رضي الله عنه، فضرب بذلك أعظم المثل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا عيد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عيد.
الله يحييك ويبقيك. عندي سؤال.
نعم.
أنا صليت وراء إمام وخربط في الآية، عكس بين الآية.
نعم.
الحين أنا هل أرد عليه ولا لا؟ الآية هي في سورة الحاقة. الآية. بس ثواني طويلة شيخ.
واضح السؤال أخي، واضح السؤال إن شاء الله.
فيوم سؤال.
السؤال واضح إن شاء الله، تسمع إن شاء الله جنب فضل الشيخ.
جزاك
الله خير أخي، حياك الله. أخ زياد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، جزانا وياكم كل خير إن شاء الله.
الله يبارك فيك يحفظك، تفضل أخ زياد.
شيخي سؤالي بخصوص الاستغفار والتسبيح.
نعم.
أنا مسافة من بيتي للدوام في مسافة طويلة، فأقضيها في التسبيح والاستغفار. سؤالي هل يجوز إن أستغفر مثلا عدد معين، مثلا أستغفر الله 100 مرة بعدين الصلاة النبي 100 مرة بعدين وكذلك، ولا أنا الطريقة اللي بتبعها إن مثلا بحط يعني بس من البيت للدوار الفلاني أستغفر بغض النظر كم معي مسافة أو وقت، يعني ممكن أستغفر 100 مرة ممكن 1000 مرة بحسب الزحمة، بعد الدوار مثلا من الدوار الفلاني إلى الجسر الفلاني الصلاة النبي وكذلك وهكذا، فهل هذا جائز ولا أحسن أنه أعداد معينة لازم أستغفر فيها؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ زياد، الله يحفظك، حياك الله. عليكم السلام. نعم، جفا الشيخ سؤال لخيد بالنسبة للصلاة، يقول خلفه أنه صلى خلف إمام ويقول الإمام أخطأ في آية بعد الفاتحة في قراءته في السورة التي بعد الفاتحة، فيقول فضل الشيخ في هذه الحال هل أرد عليه أو لا؟ يقول الإمام قلب الآية.
نعم، لا حرج في الفتح على الإمام إذا كان المأموم على تيقن بأن الإمام قد أخطأ، وقد حصل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى عليه الصلاة والسلام ذات يوم، التبست القراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ الصلاة عليه الصلاة والسلام سأل عن أبي أشهدت معنا؟ قال نعم يا رسول. قال ما منعك أن تفتح علي؟ فالفتح على الإمام مشروع وجائز، ولكنه ليس بواجب في غير الفاتحة، ليس بواجب في غير الفاتحة. فإذا أخطأ الإمام وكان موقع المأموم مما يصح فيه أن يفتح الإمام فلا حرج عليه. هناك آداب لابد على المأمومين أن يراعوها أثناء الفتح على الإمام. من هذه الآداب أنه إذا كان هناك مؤذن ضابط خلف الإمام فالأصل أن هذا المؤذن هو الذي يفتح على الإمام ولا ينشغل الناس بالفتح على الإمام، فإن كثرة الذين يفتحون على الإمام يشوش هذا الفتح على الإمام. ومن ذلك أيضا أن يكون المأموم بعيدا فها هنا لا يفتح، لأنه لا فائدة من الفتح لأن الإمام بعيد. ومن ذلك أيضا أن لا يستعجل المأموم في الفتح، فربما هو المخطئ وليس الإمام هو المخطئ. إذن فهناك أهداب على المأموم أن يراعيها إذا أراد أن يفتح على الإمام وكان قد تأكد من أن الإمام قد أخطأ. فإذا كان الفتح مؤثرا بمعنى أن الإمام سيستمع إلى هذا الفتح وينتبه ويصلح القراءة فافتح، لكن أما إذا كنت في آخر الصفوف وتصارخ حتى تسمع الإمام يفتح فهذا ليس بلازم والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ زياد يسأل فضيلة الشيخ عن الاستغفار والتسبيح وهو ذاهب إلى العمل من البيت إلى العمل، يقول فضيلة الشيخ هل يعني يستغفر عدد معين ويسبح عدد معين، أو أن فضيلة الشيخ يقول الذي يفعله أنه يستغفر مثلا إلى الدوار الفلاني أو إلى الجسر الفلاني ثم يغير فيسبح مثلا إلى المنطقة الفلانية وهكذا، فضيلة الشيخ هل هذا العمل صحيح؟
شغل الوقت بالاستغفار والذكر أمر طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحصى له في المجلس الواحد أن يستغفر 70 مرة وفي لفظ 100 مرة، فشغل الأوقات بذكر الله سبحانه وتعالى لا شك أنه عمل عظيم، وقد رغب صلى الله عليه وسلم في الذكر وفي المداومة عليه، فعندما جاءه السائل يسأله عن شرائع الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فالإكثار من ذكر الله أمر رغب فيه الشرع، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وهذه الأذكار على نوعين، ذكر مقيد بعدد مقيد بوقت، فهذا يلتزم فيه العدد ويلتزم فيه الوقت كأذكار الصباح وأذكار المساء، وكذلك الأذكار التي فيها ذكر العدد بالتصريح كالتسبيح عقب الصلوات المفروضة، نسبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 وقال في ختامها لا إله إلا الله ونحو ذلك من الأذكار المقيدة بالعدد المعين، فهذه يتقيد فيها بالوقت ويتقيد فيها أيضا بالعدد. وهناك أذكار لا تتقيد بعدد معين بل هي مشروعة بعدد ما يستطيع الإنسان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب ومحيت عنه 100 سيئة وكتبت له محيت عنه 100 سيئة وكتبت له 100 حسنة وكانت له حرزة من الشيطان يومه ذاك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد على ذلك. فمثل هذا الذكر مما يجوز، فالأذكار عن من ذكر مقيد يبقى مقيد والذكر المطلق لا حرج فيه، وصنيعك أنك تذكر الله من دوار إلى دوار ومن إشارة إلى إشارة ثم تنوع، هذا مما لا حرج فيه والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك شيخ. أنا عندي سؤال بالنسبة طال عمرك زكاة التمور، كيف تحسب الله يبارك فيك؟ يعني عند الحصاد ولا عند طال عمرك من يعني على أساس توضيح في الموضوع هذا؟ الله يحفظك.
إن شاء الله.
مشكور الشيخ.
جزاك الله خير أبو هزاع، الله يحفظك. نعم. جيفل الشيخ سؤال أبو هزاع بالنسبة له. زكاة التمور، أقول كيف أحسب زكاة التمور ومتى أحسبها؟
الحمد لله، التمور من الأصناف التي تجب فيها الزكاة لأنها من الثمار، والنبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة فيها ولها نصاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دوني 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، وهو ما يقدر بالكيلوغرامات 553 كيلوغرام من التمر. فها هنا إذا بلغ ما محصول ثمر صاحب النخل 653 كيلوغرام فها هنا تجب الزكاة، فمن كان محصوله لا يصل إلى هذا العدد فهو لم يصل إلى النصاب، وما زاد على ذلك فهو فيه الزكاة. وفي ذلك يكون الخرص، يعني مثلا عندما يأتي تبدأ الثمار في الاصفرار أو الاحمرار، يأتي مثلا من هو خبير بالنخل فيقدر تمر هذا النخل إذا يبس وجف سيكون بهذا العدد من الكيلوغرامات، فإذا تجاوز ذلك العدد ففيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، يعني 5%، إذا كنت أنت 5% من مما زاد على 653 كيلوغرام، 5% منها تجب تحسب فيها الزكاة، هذا إذا كنت تكلف في إخراج الماء. أما إذا كان يسقى بماء المطر وليس لك دخل في سقايته ففيه العشر، ويمكنك الرجوع إلى صندوق الزكاة وهم بإذن الله يساعدونك في حساب زكاة تمرك، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا براشد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يبارك فيك، تفضل.
الله يحفظك. بس الفضيلة الشيخ، بس لو سمحت، أنا أعمل في شركة. جاني اليوم شخص بيقول لي إنه عمل لدي خدمة داخل الموقع الذي اللي بعمل فيه. فبقول إنه الموضوع صار قبل حوالي في شهر 2 تقريبا، قبل حوالي 8 شهور. فقلت له إنه أنا يعني مش متذكر إنه هاي الخدمة اللي عملتها وإنه أنا دفعت لك ثمنها ولا لا. فقلت له انه الان ليش ما جيت من قبل؟ فقول انا جيت كذا مره للمكان وسالت عنك وانت مو موجود. واحد من الموظفين لدي فبقول فعلا هو اجى 2 أو 3 نحكي مثلا، وانه اجى وانت ما كنت موجود، وما حدا مرق لي المعلومه انه ما اجى. فالحين بقول انه عمل الشغل الفلاني مبلغ فلنفرض انه 300 درهم قيمته مثلا، ورجعت للسجلات اللي عندي موجودة فعلا الفاتورة وأنا موقع عليها، لكن لا أذكر أني دفعت أو لا. تقريبا الموضوع قبل حوالي 8 شهور. فقلت أنه الفترة هاي طويلة وأنا يعني غير متذكر للموضوع أبدا، بس يعني الواحد يحكي ليطمئن قلبه. فقلت له أنه كم الموضوع كلفك بالضبط عشان يعني أعطيك المبلغ اللي يعني لأني راح أدفعه مني، علما اني هذا المبلغ موجود في السجلات اخذته من الشركه عندي، قدمته للشركه واخذته حسب السجلات، لكن مش متذكر انه هذا الشخص دفعت له او لا. فمن طلب 300 درهم، طبعا قال لي انه 200 درهم والامور اوكي. انا فوضت يعني كم مثلا التكلفه الفعليه حسن لحتى ما تختار في الموضوع، فقال لي مثلا 200 درهم، فدفعت له انا ال 200 درهم بس يعني ليطمئن قلبي. ما بعرف هل هذا الفعل اللي فعلته صحيح أو لا.
يعني دفعت للمبلغ؟
أنا مو متذكر بهذاك الوقت في شهر 2.
الآن دفعت للمبلغ.
الحين دفعت 100 درهم فرضاً بدل 300.
بدل 300. نعم.
أيوة. وعلماً إني هذه 300
أخذتها من الشركة. إن شاء الله.
ولكن بس اللي يعني للظن والضمير فما بعرف إذا العمل اللي عملته صح.
واضح إن شاء الله براشد واضح.
بارك الله.
جزاك الله خير. حياك الله. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يعافيك، جزاك الله خير أحمد فضل.
عندي سؤال سريع.
نعم.
بعض الدول العربية أو الدول العرب.
الصوت يتقطع أخ أحمد.
الصوت واضح؟
الصوت يتقطع. لو تعيد السؤال مرة أخرى.
بعض القبائل العربية أو الدول العربية تتعامل بالسار، وطبعا الإسلام والدين الإسلامي حرم السار. فمثلا على سبيل المثال شخص قتل بالخطأ مثلا أو مات بالخطأ مثلا ده السيارة أو أي شيء كان، فتشوف مثلا عائلتين يجتمعون مع بعض أو ثلاث عوائل مع بعض ويصيرون يفاصلون مثلا على دم الميت، مثلا نريد مبلغ كذا، هذول يفاصلون نزل من المبلغ كذا، لا ارفع المبلغ كذا. فما اعرف هذا حكم الشرع والدين، هذا مو حرام ولا يعني ولا حلال ولا، لانه الدين انا اعرف انها محدده بالاسلام، بس اذا كانت المفاصله بها هل هي جائزه او غير جائزه في بعض القبائل على العادات والتقاليد.
ان شاء الله واضح.
السؤال
إن شاء الله.
واضح
واضح احمد، واضح. جزاك الله خير. شكرا. حياك الله. تسمع رد هذا الشيخ. نعم ابو عيسى تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى.
الله يطول عمرك
شاء الله. الله
يخليك إن شاء الله. والشيخ سالم الدوبي والأخ المخرج فيصل الرئيسي وجميع المستمعين،
جزاكم
الله خير. سلمك الله. سؤالين. يوم تكون في المسجد وأنت قاعد يعني صليت السنة ولست تنتظر الإقامة، المؤذن قام يقيم الصلاة، بدأ يكبر الله أكبر، في ناس وقفوا في الوقت هذا وفي ناس ينتظرون لين يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ووقف، وفي اللي ينتظر لين تخلص الإقامة هي يعني المؤذن ويوم يوقف الإمام وقفوا معه، فشو الأصح يعني؟ وهل في شيء خطأ مثلا إذا أنا قعدت لين ما خلص رفع الإقامة وبعدين وقفت، هل في شيء؟ والسؤال الثاني سلمك الله، شو حكم الشخص مثلا أنت تخوفه مثلا أنه مثلا أنت كنت مدير مثلا او مسؤول تقول له تعالي المكتب او تعالي بكره ابغى اشوفك ضروري، يقول لك شو الموضوع؟ يقول لك لا تعال واخبرك، سواء موضوع مهم ولا موضوع يعني يعني مو مهم، موضوع تافه، وهو يعرف ان الشخص مريض سكر قلب ضغط يمكن يصير له شيء، يصير له توتر مريض يمكن شيء، يقول له شو الموضوع يعني؟ ما يبغى يقول لا تعال زين ما اقدر، تعال بعد باكر، لان ليش يخلون واحد في اعصابه؟ انا هل هالشيء جايز في الاسلام وخافه المسلم وتخويفه باسلوب تهديد اخر شيء يطلع موضوع تافه يعني؟ بس هاي وجهك.
جزاك الله خير ابو عيسى، الله يبارك فيك، حياك الله. حياك الله ابو راشد تفضل. ام راشد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
أخوي بغيت أسأل عن الأخوان المتخاصمين على أمور بسيطة جدا، يتخاصمون بالشهور والعادة تكمل 6 شهور تقريبا، وهم كبار في السن يعني عندهم أسرة عندهم أطفال وكذا. وسؤالي الثاني بخصوص الزوج إذا كان عنده أولاد وما يصلي، ومن أولاده في منهم اللي يصلي وما يصلي، فهذا يدفن في مقبرة المسلمين ولا كيف يعني؟ أبغى أفهم
كيف كيف السؤال. الزوج
زوج ما يصلي فقط يعني في الشهر مرة، كل شهرين مرة،
يعني يصلي في بعض الأحيان
الجمعة بس بين فترة وفترة يعني، هل في وقت يعني الوفاة هل يدفن في مقبرة المسلمين؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أم راشد. نعم ابو بلال تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو بلال.
مساكم الله بالخير، احبكم
في الله. بالنور احبك الله، يجزاك الله خير.
السؤال وعندي مقترح.
نعم.
السؤال الاول، انا مرت ابو ظبي والعين والعين ابو ظبي، مرت اجمع الظهر والعصر وانا راجع على العصر، اصلي المغرب والعشاء في الطريق، اوصل على ابو ظبي قبل العشاء، هل حق ان اجمع اقصر ولا اصلي المغرب لوقتها والعشاء لوقتها؟
إن شاء الله.
والمقترح أنا أقول لك أفضل يعني كل حد يسأل السؤال يكون الشيخ بنفسه يرد مباشرة عشان الفائدة تعم أكثر.
كيف أنا مرة أقول لك يعني تسأل يعني تقصد السؤال مباشرة اللي جاب بعد السؤال؟
نعم.
إن شاء الله.
يستمع السائل يستمع يرد عليه مباشرة ذاك. لأن مرة نسأل نقول بكرة ومع نسمع نكون مشغولين نكون كذا عن فائدة.
إن شاء الله إن شاء الله ننظر في الاقتراح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو بلال حياك الله الله يحفظك. نعم جفا الشيخ على السلس سؤال براشد يقول أعمل في شركة وجاء شخص يقول فضل الشيخ يطلب مني مبلغ من المال مقابل خدمة قدمها لي قبل أشهر فيقول فضل الشيخ أنا لا أتذكر هل يعني دفعت له هذا المبلغ أو لا فيقول فضل الشيخ أن فعلا الفاتورة موجودة وأن أخذت هذا المبلغ من الشركة هذا المبلغ يقول فضل الشيخ قيمته 300 درهم الآن يقول بعد أن جاء لا تذكر فوضت على المبلغ فيقول قبل ب 200 درهم فيقول دفعت له هذا المبلغ 200 درهم ويقول فضل الشيخ هل يعني من باب الحلال والحرام هل هذا الأمر جائز أو أن فضل الشيخ علي أن أدفع له المبلغ الذي أخذته من الشركة 300 درهم
الحمد لله الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وكتابة الدين كتابة عند وقوعه وكتابة عند أدائه فمن أدى الدين فعليه كذلك أن يبرئ ذمته إما بالشهود وإما كذلك بما يثبت ذلك من ما هو مكتوب وهو الذي يسمى عند الناس أو المتعارف عليه إيصال الدفع فالذي كان ينبغي عليك وقد قصرت فيه وهو أخذ الإيصال عند دفع المبلغ وهذا هو المتعارف عليه في المعاملات أنك إذا دفعت شيء فإنك تأخذ إيصالا على دفعه وبما أنك أنت قد أخذت المبلغ من الشركة وهذا مثبت عليك في سجلات الشركة ولم يثبت ما يقوم به من أنك قد دفعت الدين من إثبات الإيصال وجاء طالب الدين يطلب دينه فهنا حسنا فعلت أنك دفعت هذا المبلغ وهو ما قدره ذكرت أنت 200 لكن الذي يظهر لي أن عليك مبلغ 100 درهم أن ترجعها إلى الشركة لأن هذه المئة هي ليست من مالك وإنما من مال الشركة فإذا لم يثبت أنك دفعت هذا الدين وقد أخذت هذا المال من الشركة فإذا الذي يظهر أن هذه المئة الزائدة لا تستحقها وإنما ترجع هذه المئة إلى الشركة أو تخبرهم بأن الرجل قد دفع قبل بحسم مبلغ 100 درهم من الدين وأنت ترجع هذا الباقي وهو 100 درهم إلى مال الشركة هذا الذي يظهر وهذا أبرأ لي الذمة وأبلغ في أداء الأمانة والله أعلم
جزاك الله خير فضل الشيخ بعض يقول القبائل تتعامل بأثار فيقول فضل الشيخ مثلا إذا قتل شخص خطأ إذا اجتمع عائلة القاتل وعائلة المقتول تفاصل هؤلاء الأشخاص في الدية أو المبلغ الذي يدفع مقابل هذا القتل ف من يزيد وهناك من ينقص فيه يعني السعر أو المبلغ فيسأل عن حكم هذا الأمر هل هو جائز في الإسلام
الحمد لله الإسلام دين عظيم ما ترك شيئا في حياة الناس إلا ونظمه ومن عظيم تنظيم الإسلام أن نظم ما يكون من القصاص والدية وما يتبع ذلك من أحكام شرعية تتعلق بالدية أو بالقصاص أو بالعفو فكلها مسائل مضبوطة بالشرع وإذا تركنا هذه المسائل إلى عموم الناس فالناس تأخذهم الحمية وتأخذهم العاطفة وربما يأخذهم الحقد على القاتل أو المبالغة في أخذ الحق فلذلك هذه هي المسائل هي تناط بولي الأمر، وإذاك الله جل وعلا قال فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فهذه المسائل وضع لها نظام، وضع لها تنظيم من ولي الأمر، ولي الأمر موكل بأن ينظر إلى في هذه المسائل. ولو ترك هذا الأمر إلى الناس لأصبح الناس في غابة، القاتل يقتل وأولياء الدم يقتلون القاتل، ويأتي أولياء المقتول الذي قتل ويقتلون، وتصبح المسألة فوضى. فهذه المسائل يرجع فيها لولاة الأمر، ويرجع فيها إلى النظام، ويطالب بالحق وفق الأنظمة والقوانين التي توافق الشريعة بحمد الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه هذا الذي يسمى بالثأر هو في الحقيقة أشبه ما يكون بشريعة الغاب التي يقتص فيها من المقتول، من يقتص فيها من القاتل، ويعتدى فيه أيضا على أهل القاتل. فهذه المسائل لا يتجاوز فيها ولي الأمر، وإنما جعل ولي الأمر حاكما لكي يضبط مثل هذه الأمور متعلقة بالدماء. وما حصل من خلاف قديم لا نود أن نتطرق إليه، ما كان سببه من خلاف إلا بقيام أولياء المقتول ومطالبة بدم القاتل، وحصل بذلك معارك عظيمة. فينبغي أن نرجع إلى ولاة الأمر ونطالب بالدم أو الدية عبر المكان المخصص إليه وهو القضاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عيسى يسأل يقول عندما أقامت الصلاة هل المأموم يقف عند قول المؤذن قد قامت الصلاة أو عند الانتهاء من الإقامة كاملا؟
في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أن المأموم يقوم إذا شرع المؤذن في الإقامة، ومنهم من يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، ومنهم من يرى أنه إذا انتهى وفرغ من الإقامة يقوم. وهذه المسألة واسعة والله أعلم، لا يعني ينتصر فيها لقول دون قول. فإن قام في مع أول الإقامة فحسن، وإن قام إذا عند قال قد قامت الصلاة حسن، وإذا فرغ وقام إلى الصلاة فحسن. لكن المحذور هو أن تقام الصلاة وهو مشغول، ويشرع الإمام في تكبير في تكبيرة الإحرام، والمأموم مشغول مثلا بالحديث، أو مشغول باللعب بالهاتف أو في الحديث. هذا هو المنكر، وهذا هو الخطأ الذي يقع من بعض الناس هداهم الله. والمأموم عليه أن يقوم إلى الصلاة حتى يدرك، لذلك نهي المسلم أن يصلي والإمام إذا أقيمت الصلاة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا يدل على أن المأموم لا ينشغل بشيء عن إقامة الصلاة والقيام لصف المسلمين عند الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فالشيخ يقول ما الحكم في يعني شخص قد يخوف آخر، مثلا يقول مسؤول في العمل قد يخيف يعني مثلا موظف يقول له يعني تأتي لي بسرعة، أو يعني هذا يعني ضروري أن تأتي إلي أقابلك بعد يومين أو ثلاثة أيام، ثم يقول له هذا الموظف يقول له يسأل عن السبب لا يجيبه، هذا الأمر فالشيخ هل هو جائز؟ قد يكون يقول الأمر يعني بسيط وهذا الموظف به سكر أو مرض ضغط أو غيره، قد يتأثر، قد يعني تأتيه الوساوس. هذا الحافظ الشيخ هل هذا الأمر يعني جائز أو يجب على المسؤول أن يبين للموظف السبب سبب طلبه؟
نعم، في الحقيقة هذا مما يحزن أن نرى من بعض ممن يلي أمر الناس أو يكون مسؤولا أن يقوم بترويع من تحته من الموظفين. والنبي صلى الله عليه وسلم جعلنا قاعدة في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم بذكر عدم التحليل، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وفي مثل هذه المسائل على الموظف أو المسؤول أن يتأدب بالآداب، ومن هذه الآداب أن من المواضيع ما لا يستحق أن يبقى الأمر فيه سريا، وإنما أحيانا موضوع أمر سهل ويسير ولا يتطلب أن يجعل له موعد ولقاء، وأن يترك بلا ذكر للموضوع فيقع هذا الموظف في هم وغم. وقد سمعنا من أخبار في ذلك ما يدمي العين، من أن بعض الموظفين يبقى طول الليل وهو يفكر لماذا تم استدعائه ولماذا طلب منه، مع أن في نهاية الأمر يكون الموضوع لا يستحق مثل هذا يعني التخويف. إذن فالمسؤول عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يكون رحيما بمن تحته من الموظفين. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان عظيم الخلق مع خادمه، فيقول أنس والله فيقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا قال لي شيء لم أفعله، لما فعلته ولا شيء فعلته لما لم تفعله. فهكذا يكون الموظف سمحا لينا مع من تحته. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم عندما كان أبو ذر رضي الله عنه ومعه غلامه قد ألبسه حلة كما ألبسه حلة، فتعجب أحد الصحابة من كيف يلبس غلامه حلة كحلته، فذكر أنه قد حصل بينه وبين خادمه فسبه وعيره بأمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كانت أخوه تحت يده فليلبسه مما يلبس وليطعمه مما يطعم، ولا تكلفوهم فوق طاقتهم، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. فهكذا يكون التعامل مع من تحته، لا يخوفهم ولا يروعهم، وإنما يأخذهم بالتي هي أحسن. إن كان الأمر يستحق أن يفصح عنه أو يذكر الموضوع فهذا أمر حسن، لا تعلقه على همه وغمه على أمر قد يكون تافها. وإن كان الأمر يعني يتطلب أن يكون الأمر سريا فلا يخوف، ولكن يقال له: عندنا اجتماع معك نتباحث في بعض الأمور، فلو تتكرم بالحضور أو نحو ذلك مما لا يجعله يقع فيه القلق. ويقوم الموظف المسؤول بتطمينه أنه ليس الأمر يعني جد أهمية، لكن الموضوع يحتاج إلى أن يكون خاصا، ونحو ذلك من العبارات التي يعني يحقق المسؤول بها مقصوده من كون هذا الأمر يقع سريا إلى أن يأتي هذا الموظف، ومن ناحية أخرى أن لا يوقع هذا الموظف في حرج وهم وغم لأجل هذا الموضوع. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أم راشد تريد نصيحة، تقول: أخوة يتخاصمون لأشهر لأمر يعني بسيط، وهم يقول تقولهم كبار في السن.
هذا في الحقيقة أيضا مما يحزن، أن يتقاطع يعني الإخوة والأخوات، وخصوصا أنهم عاشوا هذه السنين الطوال وعاشوا هذه الأخوة. فليحذروا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، وتحذير الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فالمسلم مأمور بأن يصل رحمه وأن يصبر على أذاهم وأن يكافئهم. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي يصل من قطعه. كما عندما جاء الرجل قال يا رسول إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فإنه لا، فكأنما تسفهم الملد أي ترمي في وجههم الرماد، ولا يجعل عليك من الله ظهير ما كنت على ذلك. والمسلم لا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان في عرض هذا وعرض هذا، فهذا وهذا يتأكد في حق الأرحام. إذن فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتصافحوا، وهذه الدنيا لا يستحق أن يغضبوا فيها لأجل الدراهم، وقد أوشك الناس على مغادرتها وليس بينهم وبين مغادرتها إلا الموت. نصيحتي بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يراجع أنفسهم ويصلحوا فيما بينهم.
ساك الله خير فضل الشيخ، تقول الرجل لا يصلي إلا في بعض الأحيان الذي قد يصلي الجمعة أو غيره، بعض الأحيان يصلي، لكن تقول إذا مات هذا الشخص هل يدفن في مقابر المسلمين؟
نعم، إذا كان يصلي بعض الصلاة ويترك بعض الصلوات فهذا على الصحيح أن المسلم وله جميع أحكام الإسلام، فيدفن في فيصلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين وتورث تركته، وهذا في أصح أقوال أهل العلم، أن من ترك الصلاة أحيانا ولم يتركها على سبيل الدوام فإنه مسلم، وبناء على ذلك تثبت له جميع أحكام الإسلام، وإن كان على خطر عظيم فعليه أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يحافظ على هذه الصلاة، وأن يناصحه أهله وأقاربه بأن يحافظ على الصلاة وأن يداوم عليها وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى على ذلك.
جزاك الله خير يا شيخ. أبو بلال يسأل يقول أنه دائما يسافر عن أبوظبي للعين للعمل والعكس، فيقول أجمع الظهر والعصر في أبوظبي وفي الطريق أصلي المغرب والعشاء ثم أصل قبل العشاء، هل أصلي العشاء مرة أخرى إذا وصلت للعين؟
من أدى الصلاة على وجهها الصحيح وذلك بأن جمع بين الصلاتين وكان مما يشرع له الجمع وقصر الصلاة وهو في السفر فإن ذمته قد برئت بأداء الصلاة، فإذا أدى الصلاة على وجهها المشروع له فيها أن يفعلها فقد برئت ذمته، فإذا وصل إلى محل إقامته لم يلزمه أن يصلي إلا في حالة واحدة إذا دخل المسجد، فإذا دخل المسجد والناس يصلون فإن عليه أن يصلي، وفي هذه الحالة تكون صلاته نافلة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.